فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام. ونشهد ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ساهم وعانى على هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا أخلص فيه المرء لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله تعالى: أنا
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: نزلت في عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. ما الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 أرؤس، ينفخون جسمه وينسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها ينفخ على الأرض ما أنبتت خضراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت يهودية علي فقلت: سمعتيه يذكر عذاب القبر شيئا؟ فقالت لها: وما عذاب القبر؟ قالت: فسليه. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر، فقال: عذاب القبر حق. قالت: فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وعنها رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما، فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وعنها رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذكم الله، أو أعاذكم الله من عذاب القبر. فذكرت حديث الكسوف وقالت في آخره: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت: وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر، فقال: متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا: في الجاهلية. فسر بذلك. فقال
مثلا هذه الأحاديث وحيث تأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة العظيمة، المسألة التي لابد أن يستعد لها كل امرئ، ونحن عنها في غفلة عظيمة، نعوذ بالله من الخزان، ونعوذ بالله أن يختم الله على القلوب فلا ندري إلى ما نحن إليه مقبلون. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ونحن إلى أمر جلل، وهو النزول إلى القبر. عندما ينزل المرء وحيدا فريدا لا يدري ما يحدث له عند السؤال، عند سؤال منكر ونكير، هذه المسألة العظيمة قد زلت فيها أقدام، وقد أخطأت فيها أفهام، وقد رد هذه الحديث العظام التي ثبتت على سيد الأنام عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ردوها ولم يأخذوا بها، ومنهم من حرف بداعي التأويل وزعم أنه يؤول، وإن كان حتى نعده من كنا نعده من الفضلاء أو أنه من أهل السنة في الجملة، وإلا فله ما له من الزلات في باب العقائد. وقد بينت قبل ذلك بأن إتقان العلم برهانه العظيم، بوابة العلم إتقان العقيدة، فمن ضعف في العقيدة فلا علم له، فلا بد هذه الأبواب أن تكون راسخا فيها، فهي أصل النجاة وهي أصل القبول عند ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. نحن إلى زوال، وما من أحد إلا وقد قهره الله جل في علاه بالموت، ولا راد لقضاء الله جل في علاه. الطغاة، الظلمة، الفجرة، حتى الأتقياء، الأخفياء، حتى أكرم خلق الله على الله لا يرد على الله قوله وقضاءه سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: كل نفس ذائقة الموت، وكل نص في العموم. وقال الله جل في علاه لنبينا وهو أكرم مخلوق، أكرم مخلوق وطئ التراب، أكرم من عرفته البشرية، أكرم خلق الله على الله، كما قال ابن عباس: ما ذرأ الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، وإن الله قد بعث ملك الموت إلى موسى عليه السلام حتى أنه لطمه وما كان يدري أنه ملك الموت. ثم قال ملك الموت وذهب إلى ربه جل في علاه، قال: بعثني رجل لا يريد الموت. قال: اذهب إلى موسى فقل له ضعابك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة تعيشها. فقال: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن الآن فما من أحد إلا وقد قضى الله عليه الموت سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ويشهر سيفه على من قال بأن محمدا قد مات، قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبة في الناس، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل في علاه. وقال الله جل في علاه: كل من عليها فان. فالموت كأس يدور على الرؤوس ولا أحد يستطيع رده بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فالأجل يجري خلف المرء ويسعى خلفه، ولا يمكن لأحد أن يرده بحال من الأحوال. وإذا مات المرء ابتدت قيامته، وإذا مات المرء كما قلنا نزل وحيدا فريدا في قبري، فعليه أن يستعد ليوم الرحيل، عليه أن يجهز نفسه للسؤال أو ليعد للسؤال جوابا في هذا المكان المظلم الموحش، يكون وحيدا فريدا بين يدي ربه جل في علاه، عندما يأتيان ملكان يسألاني يقعداني ويسألاني: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كما ثبتت الأصول عن نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن الموت محقق ومحتم وله أجل، وهي أجال مضروبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لابنة أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاه من المؤمنين، فهي أجال مضروبة، ولكل أجل كتاب كما بين الله تعالى، وكل أمة لها أجل كما بين الله تعالى في غير ما موضع من كتابه سبحانه جل في علاه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلى المرء أن يستعد ليوم الرحيل. لذلك قال كما في سنة الترمذي في سنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هذه من اللذات. ولما سألوا عن ذلك قال الموت، يعني أكثروا من ذكر الموت. ولذلك في حديث أيضا في سنة الطبراني بسنة مقارب قال ابن عمر رضي الله عنه رضاه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكياس الناس، عن الأكياس، فقال أعقل الناس، أذكى الناس، أصل الناس. سئل عن الأكياس قال أكياسهم أشدهم ذكرا للموت وأشدهم أو أكثرهم استعدادا له. أشدهم ذكرا للموت لأن كل الذكر كلما ذكر المرء الموت كلما عمل ليوم الرحيل وعلم أنه إلى زوال وأن هذه الدنيا قد رحلت مدبرة كما بين ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو الدرداء قال إن ذكرت الموت فاذكر نفسك واحدا منهم لأنك لا محالة إلى الموت. ولما مر علي بن أبي طالب على القبور بكى وعلم أنه لا بد أن ينزل إلى هذا القبر فلا بد أن يستعد، وقال إياكم وطول الأمل واتباع الهوى. فاتباع الهوى يبعد المرء عن الحق، ولذلك قل علامات الساعة اتباع الهوى. لو اتبعوا الأثر والعلم وما أعجب كل امرئ بنفسه لا كانت المسألة تغيرت كثيرا عند الناس في جميع الأقطار والأمصار. الغرض المقصود بأنه قال لا تتبعوا الهوى، فالهوى يبعد عن الحق. قالت رضي الله عنه وأرضاه وإياكم والأمل أو طول الأمل، فطول الأمل ينسي الموت، فإن نسي المرء الموت لم يعمل لما هو مقبل عليه. ثم قال اعلموا إخوتي الكرام إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقال إن الدنيا معروفة، إن الدنيا بالبلاء محفوفة وإنها بالفناء معروفة وإنها للناس تغرهم، فهي أيضا وإن غرها وإنها تغر الناس، وهذا أمر مكشوف لكل الناس بأن الدنيا لا تستديم لأحد بحال من الأحوال. بل قال الله في كتابه وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك ترى الألباب، ترى الأفاضل الأمارد الذين كانوا يسارعون في الخيرات، الذين كانوا يهرولون إلى ربهم يعلمون أنهم إلى ربهم قادمين وأنهم إلى ربهم ماثلين وبين يدي ربهم واقفون وأنهم بين يدي ربهم واقفون وأيضا على أعمالهم مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ترى بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما ضربه وطعنه هذا اللعين البئيس التعيس أبو الألوة المجوسي، قام عمر بن الخطاب وقال لابنه ويضع على فخذه، قال لا ضع خدي على التراب. انظر ماذا يقول، قال ضع خدي على التراب، وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ضع خدي على التراب على الله ارحمني. وعمر بن الخطاب هو من هو في الأمة، هو وزير هذه الأمة الثاني، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بهم بعد لكان عمر، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. هو يخشى لما بعد الموت ويعلم ما يحدث في القبر، لذلك كان يتأسف على نفسي وعلى عمري وقال ليتني خرجت منها كفافة. عمر بن الخطاب لما رأى الرجل وهو يقول له ايه يا عمر انت حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، قال هذا قول فارسي، اما الرجل اما الشاب الذي جاءه على فراش الموت فقال له اشهد الله انك قد كنت تسير بالسرية وكنت تخصم بالسوية وكنت تعدل في القضية، فقال ان سألك ربي بذلك تشهد يا غلام عنده بهذا، قال والله اشهد بذلك. ثم ولى الرجل او ولى الشاب فوجده مسبلا لازاره فقال رد علي الشاب، فجاءه الشاب فقال يا بني ارفع ثوبك ارضى لربك وانقى لثوبك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه علم انه مقبل الى رب جل في علاه، سينزل الى قبري ماذا يفعل، وكان يعني في الناس بالعدل وبالسويه وبسيره النبي صلى الله عليه وسلم الرضيه، وكان رجلا تقيا نقيا بلغ ماله ما بلغ وقد انفقه في سبيل الله، وعند موته نظر الى ثوبه الذي مات فيه فقال هذا ثوب جديد ايه يا ابا بكر، ثم قال خذوا هذا الثوب الى بيت المال واتوني بثوب الخلق فكفنوني فيه. لذلك ابو بكر رضي الله عنه نال ما لم ينله احد بحال من الاحوال، خاطبه الله في الكتاب قال ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة، استعداد الى الرحيل، استعداد الى ما بعد الموت. لذلك كان كل واحد منهم يرجي نفسه في الله جل في علاه عند الموت. لما دخلت مع عباس رضي الله عنه وارضاه على عائشة رضي الله عنها وارضاه على فراش الموت اراد ان يرجيها في الله، لان المرأة كما قلنا اذا نزل الى قبره فالمسألة بالخواتيم، واذا ختم الله عليه بالصالحات فان ما بعده اسعد وايسر واكمل واعظم واجود، وان كانت المشقة عند الموت فالمشقة اعثر واشد نكالا وتوقيعا وتوبيخا بعد ذلك بين يدي الله دلت في علاه. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الناس الدنيا وأن يعملوا لله دل في علاه وللآخرة. فالبنيان كل البنيان لا يكون إلا في الآخرة. لذلك لما دخل عمر بن الخطاب وبكى عندما رأى الحصير يعلم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت رسول الله وهؤلاء كسرى قيصر ينامون على الفراش الوزير وأنت تنام على الحصير. قال إهن يا عمر وعلمه ذلك. قال هؤلاء قوم عجلت طيبتهم في الدنيا. هكذا الله تعالى إذا أراد بعبد سوءا لم ينصر منه في الدنيا بحال من الأحوال، أما إذا أراد به الخير فإنه يصب عليه البلاء صبا في الدنيا حتى إذا وقف بين يدي الله جل في علاه وقف ذهبا خالصا. وأما الآخر إذا وقف مكبلا بما قدم بين يدي الله جل في علاه في التعدي على حدود الله. فلذلك قال له السلام إيه يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا هذه دار زوال وليست دار قرار، وهي دار ممر وليست دار مستقر. إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنة فجعلوها سفنة وجعلوا صالح الأعمال فيها أو جعلوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنة. الدنيا لا تساوي شيئا لذلك طلقها النبي وطلقها الصحابة وطلقها جميع الألباب ذو الألباب. الدنيا كما في مسند أحمد وإن كان السند فيه كلام ولكن أنا السند في هذا الأبواب قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. هذه الدنيا في لحظة واحدة يجعل الله عليها سافلها كما فعل مع قوم لوط سبحانه جل في علاه. وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. فالقبر صندوق العمل وعلى الإنسان الذي سيرتحل أن يعمل لهذه المسألة العظيمة التي ترتدف لها القلوب وتهتز لها الأركان ولا يمكن الإنسان أن يثبت إلا أن ثبته الله جل في علاه. بل خارت قوى الصحابة عندما ذكر الله لهم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة القبر وعذاب القبر وسؤال القبر وما يحدث من أهوال القيامة أو برزخ القيامة في القبر. فارتجبت قلوب الصحابة واهتزت أركانهم وارتعدت رؤوسهم حتى أنزل الله مطيبا لخاطرهم ومرطبا لقلوبهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا تثبيت من الله جل في علاه لا يمكن الإنسان أن يثبت إلا أن ثبته الله. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير وفي خير. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير وفي خير واستعملنا ولا تستبدلنا وأنت أرحم الراحمين. فهذه الدنيا كما قال علي بن أبي طالب أنتم تعلمون تستيقنون أنها إلى زوال وأن الله جل في علاه جعل في أهلها هذه الدنيا سجال تلك الأيام نداولها بين الناس. فإننا إلى القبر نازلون وإننا بين يدي الله واقفون وإننا على أعمالنا مديون محاسبون وسيعلم الذين ظلموا غدا أي منقلب ينقلبون. عذاب القبر أو فتنة القبر المسائل الثلاثة اللي نتكلم فيها هذه المسألة إثبات فتنة القبر وفتنة القبر غير عذاب القبر. فتنة القبر هي الطريق إلى عذاب القبر أو نعيم القبر. إذن المسألة الأولى الكلام على ثبوت فتنة القبر وما هي فتنة القبر ثم الكلام بعد ذلك على العذاب أو النعيم. والعذاب والنعيم له مسائل أيضا. المسألة الأولى ثبوت ذلك ورد على الشبهة التي جاءت في إنكار هذا الباب. والأمر الثاني هو العذاب أو النعيم على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن. هذه مسألة. وأيضا مسألة تتعلق بذلك سماع الأموات أو مزاورة الأموات هل يتزورون أم لا. وأيضا مسألة العذاب أو النعيم ينقطع أو لا ينقطع لا سيما أننا نستيقن يقينا بأن الأجساد تبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك العذاب أو النعيم على الديمومة أم على الانقطاع؟ هذه مسائل كثيرة نتكلم عنها. أولا مسألة فتنة القبر. الفتنة أصالة هي البلاء والاختبار. الفتنة أصالة هي البلاء والاختبار. أما قال الله جل في علاه ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلا يعلمن كما قال الله جل وعلا فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفتنة البلاء والاختبار. إذا في القبر بلاء واختبار معناه أول منازل الآخرة. نعم هي أول منازل الآخرة وليست الآخرة. لذلك فيها بلاء وفيها فتنة وفيها اختبار وفيها سؤال وهذا كالتكليف. فإذا أول الكلام الفتنة ما معناها؟ الفتنة معناها البلاء والاختبار. وإذا كان بلاء واختبارا يعني إذا كانت الفتنة بلاء واختبارا فلابد أن نقول لابد أن يناض بالبلاء والاختبار إما المهانة وإما الكرامة. لأن يوم الامتحان يكرم المرء فيه أو يهان. يبقى إذن يعقب ذلك إما الكرامة وإما الإهانة إما التقريع والتوبيخ وإما النجاة التي سيكون ما بعدها أيسر وأعظم عطاء وأعظم سرورا وحورا وحبورا. فالغرض المقصود الفتنة هي البلاء وهي السؤال, ويقصد بالفتنة هنا السؤال, سؤال الملكين, وهي فتنة عظيمة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث والآثار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنهم يرون كالبرق هذه الأسودان الأزرقان ملكان يأتيان المرء الميت فيقعدان فيسألان هذه الأسئلة, والقلب لا يمكن أن يثبت إلا أن ثبته الله جل في علاه كما سنبين. إذن الفتنة هي السؤال والاختبار, وهذا السؤال والاختبار جاء الإشارة إليه في الكتاب, ليس نصا صريحا لكن الإشارة إليه في الكتاب, وقال المفسرون بأن هذه دلالة على فتنة القبر. ثم جاءت الآثار والأحاديث عن النبي المختار التي قد ثبتت كالشمس تبين لنا بأن الملكين يسألان المرء الذي ينزل في القبر وحيدا فريدا لا شيء معه إلا العمل. ثم بعد ذلك كما قلنا يبقى إما الكرامة وإما الإهانة بعد هذا الاختبار. قال الله جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا, وهي التي معروفة بين الناس أنه يكون على الخير وفي الخير وفي الاستقامة, كما قال الله جل في علاه آمرا نبيه فاستقم كما أمر أنت ومن تاب معك, وقال للرجل قال قل آمنت بالله ثم استقم, فهذه الاستقامة هي ثبات على قول لا إله إلا الله, وهي التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أن ندعو الله جل في علاه في اليوم خمس مرات, في اليوم والليلة خمس مرات, أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. بعد الهداية لابد لها من الثبات والاستقرار على هذه الهداية, والاستقامة يكتبها ربنا جل في علاه, وبالاستقامة الكرامة. فلذلك نقول بأنه قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا هو الثبات أولا, ميل القلب إلى الإيمان وتحبيب الإيمان للقلب, ثم بعد ذلك الثبات والاستقرار على هذا الإيمان إلى وقت الممات, وعند الممات يثبت الله تعالى الذين يموتون على لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, وقال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. الغرض المقصود الأعمال بالخواتيم, فهذا من باب تثبيت الله جل في علاه لعباده يوم في الحياة أو في الممات. وأنت ترى كثير من الذين ارتدوا على أعقابهم, هؤلاء لم يثبتوا على دين الله جل في علاه, فلذلك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس بتقليب القلوب, وهو يقول لا ومقلب القلوب, لا ومصرف القلوب, وهذا يذكر نفسه ذكر الآخرين بأن القلب بين يدي الله جل في علاه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كنت تظن ببعض الناس أنهم على خير وعلى تقى وعلى وراء ويعملون دين الله جل في علاه, فتنوا بعد ذلك فتنة عظيمة, وهذه لا تكون إلا من الله, الله الذي يملك القلوب, لا أحد يملك القلوب إلا الله, والله يعلم ما في سويداء القلب وما في خلجات النفس فيعطي عليها, وما استسر امرؤ سريرة إلا وأظهرها الله جل في علاه ونضحت للخارج بعد ذلك, والله على كل شيء قدير. ثم عند الممات على يثبت المؤمنين على الممات على الحسنات الصالحات, لأن الإنسان قال إذا أحب الله قوما أو إذا أحب الله عبدا عثله, قال وما عثله يا رسول الله, قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فقبضه عليه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. قال ويثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة قالوا الآخرة يشمل أول منازل الآخرة, وأول منازل الآخرة هي النزول في القبر, لأن هذه بداية قيامة هذا الرجل أن يموت ثم ينزل القبر ومن القبر إلى الآخرة, فيثبته الله جل في علاه حين سؤال الملكين. وأما بالنسبة للسنة فكثير, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر تصريحا بفتنة القبر عندما قال أنتم تفتنون أوحي إلي, وهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم أشد من فتنة الدجال. فتنة الدجال قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم فتنة في الدنيا بأسرها هي فتنة الدجال. قال من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر الخليقة ما فتنة أكبر من فتنة الدجال, ولذلك يقول تفتنون قريب من فتنة الدجال في القبر, وهذه الفتنة تفتنون في قبوركم, وهذه الفتنة هي سؤال الملكين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة القبر كثيرا كما قال علماؤنا, وكان ابن حزم يرى أنها ركن من أركان الصلاة أن تستعيذ في آخر الصلاة بالأربع التي كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم, كان يستعيذ من النار من عذاب القبر, وكان يستعيذ من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات, وفتنة القبر مذكورة تأصيلا على هذا الباب. ففتنة القبر هي سؤال الملكين. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لما أنكرت على اليهودية فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها نعم تفتنون في قبوركم, فما ترك الدعاء والاستعاذة من فتنة القبر طيلة الليل, كلما صلى بالليل استعاذ بالله جل في علاه من فتنة القبر. وأيضا قد ورد عن عائشة عن أسماء رضي الله عنها في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بفتنة القبر بل وعذاب القبر ونعيم القبر، لأنه رأى عمرو بن الحي وهو يدور أو يدور حول أقتابه في النار، وأيضا رأى الزنا ورأى أيضا النمام وأيضا آكل الربا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره، فيها دلالة واضحة جدا على عذاب القبر مع فتنة القبر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صريحا. إذن فتنة القبر هي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، فأجمع أهل السنة والجماعة بأن المرأة المسلم المؤمن يفتن والمرأة الفاجر الكافر يفتن أيضا في قبره، وقد قال علماؤنا بأن هذه الفتنة تنال كل الأمم، ليست المسألة يعني خاصة بأمة من الأمم بل هي تنال جميع الأمم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تخريجا على ما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها على فتنة القبر التي كانت في اليهود، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإسلام أيضا يفتنون في قبورهم. ففتنة القبر هي السؤال، والسؤال كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع بأن هذا السؤال سؤال عن أشياء ثلاثة، سؤال عن الله جل في علاه الخالق المدبر الرازق سبحانه جل في علاه، والسؤال الثاني سؤال عن هذا الدين الذي يدين المرء نفسه به لله جل في علاه الذي اختاره الله لنفسه، ان الدين عند الله الاسلام، عفوا. والسؤال الثالث هو السؤال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الامم ما من أمة إلا وقد أمرت بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن نبي إلا أمر أن ينضوي تحت راية سلم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالسؤال في القبر كما قلنا على هذه الأشياء الثلاثة، يسأل عن الله، يسأل عن دين الإسلام، ثم بعد ذلك يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حدث السؤال فإما المرء بالإجابة إما يكرم وإما يهان، فعلى الإجابة تكون المسألة على السعادة أو على التعاد. وهنا ندخل على المسألة الثانية المهمة جدا التي يكون فيها العذاب أم النعيم مرتب على الإجابة عن أسئلة الملكين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الملكين، وسنتكلم عن هذه المسألة في الفوائد المستنبطة أو لحتى يكون النسق واحدا ونحن نتكلم عن المسائل العلمية العقدية في هذا الباب. إذن يتبع الفتنة، يتبع السؤال بعد الجواب إما عذاب وإما نعيم وسرور. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقول نعم ربي الله وديني هو الإسلام، وهذا رجل بعث فينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأتم الشهادة، فيسعد بذلك. وأما الآخر فيقول ها إني أقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. ففي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الملك بمرزبة فيضربه بين عينيه ضربة واحدة يخصف به، قال فيصرخ صرخة يسمعها كل أحد سوى الثقلين، لأن هذا من باب الغيب عندهم، والغيب إذا صار شهادة فأين الاختبار والابتلاء. قال في رواية أخرى حتى البهائم يعني يسمعون العذاب الذي يحدث. إذن هناك عذاب، نعم هناك عذاب، وهناك نعيم، نعم هناك نعيم. هل هناك من أدلة؟ نعم، لأننا نؤسس ثم نرد على المبتدع الذي يرد ذلك. في القبر عذاب ونعيم مع أننا نستيقن بأن الأجساد تبلأ، نعم، ويكون بعد البلاء بعد أن تبلأ الأجساد عذاب على الأجساد، نعم عذاب على الأجساد. الله على كل شيء قدير، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إنما قلنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأما الأدلة على عذاب القبر فكثير، أيضا كتاب وسنة وإجماع أهل السنة. فقد قال الله جل في علاه في الكتاب آيات كثيرة، قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال الله جل في علاه مخوفا للمنافقين مرعبا لقلوبهم، ماذا قال؟ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا الكلام ممكن ما يتبين لنا كيف نحتج بهذه الآية على عذاب القبر. نقول نحن الآن في بيان تفسير قول الله جل في علاه، لأننا ندور مع مراد الله جل وعلا حيث دار، وبيان الله جل وعلا في كتابه إما على لسان نبيه وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أو على لسان الصحابة الذين قد نزل القرآن بلغتهم وهي اللغة العربية، وهم أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ ابن مسعود وهو حبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، وذكر وصدر الباب ابن مسعود وسلم مولى أبي حذيفة عبيد، قال لما مر عليه وهو يقرأ القرآن قال اقرأ ابن أم عبد سل تجب ثم قال من أراد أن يأخذ القرآن
غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وابن مسعود هو الذي قال لنفسه، قال عن نفسه، قال لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله، وهذا إظهار لنفسه، وهذا واجب على كل عالم في زمان الرعيل الأول، فما بالنا في هذا الزمان الذي اقترنت فيه الحابل بالنابل، وقد ظهر الدعاء على أنهم علماء، وقد لبس على الناس، والناس في حيرة وفي تخبط عظيم بسبب أن الذي تصدر وتكلم في كل مسألة وكل فتنة هم الدعاء الذين صدروا أنفسهم على غير يعني ترحيب بهم في هذا الباب، ولم يركنوا إلى العلماء ولو صدقوا وأخلصوا، نرجعوا إلى العلماء أو ردوا الناس إلى العلماء حتى لا تكون الفتنة وتصور الفتنة أعظم مما تكون. لكن عامة ابن مسعود يظهر نفسه، وقال البخاري ما من عالم إلا ولا بد أن يظهر نفسه، وعليه أن يراقب قلبه بينه وبين الله، لأن الناس يحتاجون إلى العالم كما يحتاجون إلى الملح للطعام، لا كما يحتاجون للماء والهواء، والله وحاجتهم إلى العلماء أشد من حاجتهم للماء والهواء. الماء والهواء والهواء لبناء الأبدان، والعلماء لبناء القلوب وبناء الآخرة، والماء والهواء من أجل الدنيا والدنيا إلى زوال. فقال ابن مسعود يبين أنه الذي لابد يرجع إليه في علم القرآن، وهو يقول لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله يعني تمتطع له المطايا أو ترغب له المطايا لفعلت ذلك ولا رحلت إليه، وكان هو أعلم الناس بسنة نفسه، وكان أعلم الناس بكلام الله. فقال في تفسير هذا هذه الآية العظيمة، قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال نعذبهم مرتين في الدنيا وفي البرد، قال في الدنيا بآلام الحسرة، وأنهم يرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأملون قتله، كانوا يأملون خسارته، كانوا يأملون ألا تشرق شمس الإسلام بحال من الأحوال، فيعذبهم بالحسرة والألم وأيضا الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ويعذبهم أيضا بالبلايا والرزايا والهزيمة والفقر وأيضا القتل والتشريد كما فعل مع اليهود، يعذبهم في الدنيا مرتين، في الدنيا ثم في البرزخ المرة الثانية، وفي البرزخ هو عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال أعظم العذاب هو في الآخرة. وهذا قول لحبر من أحبار الأمة، وهو ترجمان للقرآن حقا، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وافق على هذا التفسير أيضا مجاهد، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. إذا ممكن أن نقول وأن هذا لا يبعد أن يكون من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أيضا من الآيات التي تثبت عذاب القبر أو نعيم القبر قول الله جل في علاه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، العذاب الأدنى قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى إلى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بعضهم قال هذه آية لا تصح أن تستدل بها على عذاب القبر، لما؟ لأن كل العذاب إما في الدنيا وإما في البرزخ، لأن الله إما في الدنيا وإما في الآخرة، لأن الله جل وعلا قال لعلهم يرجعون، يبقى الرجعة هذه لا تكون إلا في الموت، يبقى إذن العذاب الذي ذكر هو عذاب في الدنيا، عذاب في الدنيا، وهذا كلام لا يصح بحال الأحوال. يمكن لنا أن نقول هناك تقديم وتأخير إذا قرأناها قراءة تفسيرية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون إلى العذاب الإيش؟ الأكبر، دون العذاب الأكبر لأنهم يرجعون، يعني هو العذاب الأدنى في القبر وبعد ذلك يرجعون إلى العذاب الأكبر، ويوافق بعد ذلك هذا التفسير أو القراءة التفسيرية الآية الأولى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فأعظم عذاب وأكبر عذاب هو عذاب الآخرة. عامة البراء بن عازب قال هذه الآية دليل واضح جلي على عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أما في آل فرعون ففيها آيتان تدلان دلالة قوية على عذاب القبر، أما الآية الأولى قال الله جل في علاه فأغرقوا فأدخلوا نارا، قال فأغرقوا فأدخلوا نارا، فبعد الغرق قال الله جل وعلا بدخولهم النار، وقال في هذا بالفاء التعقيبية، يعني بعد الموت بالغرق دخلوا النار، ونحن نعلم يقينا بأن نار الأخيرة لا يدخلها أحد إلا بعد فصل القضاء في عرصات يوم القيامة. فأي نار دخلوها الآن؟ هي نار إيش؟ البرزخ. هذا يعني إن لم يكن من الجلاء بمكان فهو من أقوى ما يمكن أن نبينه في هذا الباب، يعني هم بعد الموت بالغرق قال فيهم الله جل في علاه فأدخلوا فاء تعقيبية، فأدخلوا فور موتهم فأدخلوا نارا، فقال العلماء النار نار الآخرة، ونار الآخرة لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بعد فصل الخطاب في في عرصات يوم القيامة. إذا هناك نار يدخلونها قبل هذه النار يا نار البرزخ العذاب، وهو عذاب في القبر كما قال الله جل وعلا. وأيضا الآية الأصرح منها قول الله جل في علاه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، إذا هذه النار يعرضون عليها قبل أن تقوم الساعة، إذا هي في البرزخ، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما بالنسبة للسنة فكثير وكثير، هذا بلغ حد التواتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر على قبرين فقال يعذبان، سمع صوتا، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا، الدلالة وضع حديثا على عذاب القبر، ثم قال تصريحا يعذبان، وهذا ليس بالخصوص لأنه قال لولا ألا تدافنوا، قال يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي الرواية الأخرى قال لا يستتر من بوله. فهنا ترى أن الرجل قد عذب بسبب النميمة، وأي نميمة؟ أعظم النميمة التي تفسد بين ذات البين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، ولذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام الذي ينقل القول ليفسد ذات البين، وهذا أعظم ما يكون سوءا في الوسط الملتزم، فراهم يحملون من سين إلى صاد ومن نون إلى عين لإفساد ذات البين، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة في وسط طلبة العلم، هذه ليست بلهينة. لا يدخل الجنة قتال يعني نمام، وقال علماؤنا النمام يصنع ما لم يصنعه الساحر، أو يصنع ما يصنعه الساحر في شهر، النمام يصنعه في ثانية واحدة، لأنه باللسان يذهب إلى القلب فيغير القلب أو يغير القلب فيفسد ذات البيت. قال وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وهذه دلالة على أن مباشرة النجاسة لا تجوز، وترك النجاسة على الجسد لا يجوز. وبعض العلماء قالوا لا، العذاب هذا من أجل أنه قد اتخذ الوسيلة التي بها لا تصح بها صلاته، والصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، إن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر، فلذلك قالوا يعذب من أجل هذا. والصحيح أنه لمباشرة النجاسات وأيضا لبطلان الصلاة، بل بعض العلماء قالوا النجاسة على الجسد أو على الثوب لا تبطل الصلاة ما دام قد أدى وأتى بالشروط والأركان تصح الصلاة، وهذا قول إن كان ضعيفا لكن قول العلماء، لكن الحق أنه كما قلنا مباشرة النجاسة كانت سببا في تعذيبه. والأقوى من ذلك الثانية في رواية أبي داود، هذا في الصحيحين، في رواية أبي داود قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وحقا نزع الحياء من القلب سبب العذاب، أما قال سلم دعه فإن الحياء من الإيمان وإن لم تستحي فاصنع ما شئت، فلذلك كان لا يستتر من بوله فيظهر عورته، وعدم الحياء تسبب له في هذا العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم ليغتسل أو قال ليقضي حاجته فليستتر، وهو ما كان يستتر، فكان عصيا لله جل في علاه ورسوله ونزع الحياء من قلبه، لذلك تسبب له في العذاب. لكن الشاهد أنه قال يعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا في القبر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فوجبت الشمس. ما معنى وجبت الشمس يا أستاذ؟ أنت أين هذا؟ أين الرجل هذا؟ موجود؟ وين هو؟ ائتنا به، وين هو؟ وين؟ موجود هنا؟ خليه بس نراه، لأن احنا له عندنا أسئلة كثيرة. تعال يا شيخ أبو خالد، تعال سيدنا، تعال بس ما نسأل إيش معنى وجبت الشمس؟ ها؟ اتضربت؟ غربت، سقطت، نعم، جزاك الله خير. أبو خالد خليها أبو باللحن، ما فيش مشاكل. ما الفرق بين المكي والآفاقي؟ هتولها يا شيخ الله يكرمك عشان أنظر إلى الوجه المشع المشرق. ما الفرق بين الآفاقي والمكي؟ هذا السؤال الأول. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني. الزلزلة اللي بس نشوف، بنحب نشوف فريق عينيه. يا اخي ابعدنا عن الغلاف هذا يا استاذ وليد. بقى في سؤال بس حار، الزلزلة لها صلاة ام لا؟ اذا سألنا عن مكة والافاقي ما اجبتنا، سألنا عن الزلزلة لها صلاة ام لا ما اجبتنا، ماذا نفعل؟ ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص؟ هتيجي بأسئلة أخرى؟ ما عهدناك تتوانى، فلما تتوانى؟ والله ما أدري، يمكن أنا أصبت بالصمم ولا شيء. أنت تسمعون شيئا؟ ها؟ ما تسمعون شيئا؟ خلاص الحمد لله، أنا حسبت إن أنا ما يعني في صمم عندي ولا. طب ماذا أفعل؟ طب أحل يا أستاذ، لكن أحل على مثيلك، عن ما عن أحل إلى رجل يتغيب مثلك. ما عهدناك تتغيب، الآن أنت اعتدت الغياب، بقى الأصل عندك الغياب والحضور عارض. أحل يا أستاذ، مفيش إحالة، هي فرصة عشان نتكلم في الأمر المهم. أرجو الإخوة الأفاضل الذين يأتون بأزواجهم، لكم من الله الأجر العظيم، وأحسن الله إليكم ورحمكم ولطف بكم، مجالس العلم لا تساوي مجالس أخرى بالله عليكم. الأخوات فضليات جميلات حسناوات في الخلق، لكن مجالس العلم تحتاج إلى صبر. يعني امرأة تأتي عشان تجيب الكاراتيه والشيبسي للأولاد، امرأة أخرى تأتي عشان تلاعب الولد لأنه مش واجد فسحة غير في المسجد، والثالثة أتت لتقرأ القرآن، سابت بيتها عشان تيجي تقرأ القرآن. طب أنت عالمة متقنة في أبواب العلم، وقد تبحرتي في أبواب الفقه وأصول الفقه، والعجيب العجب العجاب، المسجد ممتلئ بدرس الشريعة للأجري شعب الإيمان، والمهذب للنووي والرسالة للشافعي. الطلبة العلم الذين ابتدأوا يعني هم من يعني مبتدئون يفرون من هذه المجالس، والنساء يكترضون في هذه العلوم. إما أن نحن نقول بلغ من النساء الإتقان إلى مبلغ الجاهل مثل يصل إليه ما يعني ما تصورته إلى الآن، مع أني كنت أعتقد أمدا وظهرا بعيدا أن هذا العلم للذكران من العالمين، فانقلب الحال. ولما انقلب الحال يبقى الساعة ستأتي لما تجد كثرة كثيرة من النساء، بل في الرجال في المهذب اعلم أن الساعة قريبة. ليش؟ لأن الساعة ستكون قريبة لما يعلو الإسلام، ومجالس العلم إذا تقتصد بمثل هذه المجالس، المجالس التي يفر منها الفارون لأنهم اعتادوا على مصاصة الشفاه، وهو ده اللي ضيع الأمة بأسرها، والخطب الرنانة الفصيحة البليغة دون علم، وهي خاوية من التأصيلات لا يضيع الأمة، لكن إذا ترى ذلك نحن في علامات ساعة. فبالله عليكم وبالله عليكن احترمنا مجلس العلم دون يعني الأصوات التي تشوش على الواحدة أو الثانية أو قل يعني ثلاثة من النساء يأتينا ليطلبنا العلم. وأرجو من الأزواج أن يذكروا ذلك للنساء، إن جاءت المرأة تستروح لك ما لك، استروحي كما شئت، لكن بشرط وقيد ألا تشوشي على غيري بالله عليكم. فهذه فرصة أنا وقفت عندها عشان أتكلم مع الأخ الذي تغيب، وأيضا أضرب الآخرين المتغيبين، وأذكر للنساء أن يتقين الله في أخواتهن. عامة الأحاديث التي تثبت عذاب القبر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت عندما وجبت الشمس قال سمع صوتا، فسمع الصحابة الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، قال يهود تعذب في قبورها. قد يقول قائل بأن هذا الحديث لا يدل دلالة صريحة على عذاب القبر في هذه الأمة، لأن هذا في أمة اليهود وعائشة كانت تحسب ذلك. قلنا لا، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون كما تفتن يهود، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. إذا لما قال عذاب، لما بين العذاب والفتنة في اليهود، فهي أيضا فتنة وعذاب في هذه الأمة المسلمة. نسأل الله أن ينجينا من عذاب القبر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن الملك يسأله ثلاثة أسئلة فإن لم يجب عن الأسئلة، أو ثلاثة أسئلة فإن لم يجب عن الأسئلة ضربه الملك بمرزبة بين عينيه يصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق سوى الثقلين، حتى البهائم يسمعون هذه الصرخة. وأيضا عن عائشة بأن الحياة تقرص في القبر بسبب أعماله أو بسبب المعاصي والتعدي على حدود الله جل في علاه. إذا هذه أدلة من الكتاب والسنة أثبتت لنا عذاب القبر يقينا كما سنبين. والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة بأن عذاب القبر قائم وثابت كثبوت الجبال الرواسي. لكن بعضهم اختلف، هل العذاب أو النعيم على البدن أم على الروح أم على البدن والروح. آخر الأحاديث التي تثبت لنا عذاب القبر مع الإجماع أن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال: ما من أحد إلا ويأتي الملك إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، فيرى مقعده غدوة وعشوة وعشيا، يرى مقعده من الجنة أو من النار، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة ومن أهل النار إلى النار، ثم يقول: حتى يبعثك الله يوم القيامة. يعني هذه الرؤية إلى أن يبعثه الله جل في علاه يوم القيامة. إذن ثبت أيضا بالدليل وبالكتاب والسنة والإجماع عذاب القبر ونعيم القبر. السؤال هنا إن كان كما قلنا بثبوت عذاب القبر ونعيم القبر، وهل هذا العذاب على البدن أم على الروح، وهل يستدين أم ينقطع؟ سؤالان لابد من الرد عليهما. أما السؤال الأول، هل العذاب أو النعيم على البدن أم على الروح؟ العلماء اختلفوا ذلك على أقوال ثلاثة، وجل أو هناك بعض العلماء الذين نظن بهم الخير يعني، وأن هذه زلة من الزلات أو قل خطأ من بعض الأخطاء التي يقع فيها العلماء، ولم يسلم لنا عالم، يعني ما من عالم شريف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ونحن نأخذ الناس بالغالب. قال بعض العلماء: العذاب لا يقع إلا على الأرواح، لأننا قد استقرأنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد عذابا أو نجد نعيما إلا على الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روح المؤمن كشجر كالطير معلق بشجر الجنة، روح المؤمن كالطير معلقة على شجر من أشجار الجنة. وفي رواية أخرى قال: أرواح الشهداء في حواصل طير يعني يعلقون بشجر الجنة أو ينعمون بثمار الجنة. وأيضا قد ورد بعض الأحاديث والأثار لكنها لم تصح يستأنس بها، قال بأن أرواح الكافرين في سجين، لأن الله تعالى يقول: اكتب كتاب عبدي في علين على المؤمن التقي النقي البار، وأما الكافر الفاجر الفاسق نعوذ بالله من الخزان يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. قالوا: أرواح الكافرين في سجين، فإذا معنى ذلك أنها تعذب في سجين. قالوا: هذه أدلة دلالة واضحة جدا على أن النعيم يكون على الروح بثمار الجنة وأشجار الجنة، بل قد ورد أنهم يتزاورون، وهذا التزاور بين الذين في القبر ما هو التزاور إلا تزاور الأرواح، ورد حديثه ولكنه ضعيف، لكننا نستأنس به في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون في القبور. والتزاور هذا لا يكون إلا للأرواح. وقد وردت أثار كثيرة بأنهم يسألون عن أهل الدنيا وأخبار أهل الدنيا، وهذه أثار لم تصح بحال من الأحوال. فهنا قالوا: إذن الأدلة بأسرها جاءت على النعيم وجاءت على الروح، لم تأتي على البدن. القول الثاني قالوا: بل النعيم والعذاب على البدن فقط. وهؤلاء مفاد قولهم ولازم قولهم بعد أن يبلى الجسد ينتفي العذاب. قالوا: العذاب على البدن، والأدلة على ذلك كثيرة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين سمع الصوت، صوت العذاب، فهم يعذبان في قبورهم بعذاب في الأبدان. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قليب بدر نادى عليهم، وهذا كان فور نزولهم القليب، ونادى عليهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من العذاب والنكال والتقريع والتوبيخ الذي حذرتكم منه والصاعقة التي تكلمت والصواعق التي قد حذرتكم منها؟ قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أنت ما تكلم إلا أموات أجساد، فأموات قد مليت أجساد قد مليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، ما أنتم بأسمع لي منهم. استدل به بعض العلماء على أن الأموات يسمعون، وهذه من نافلة القول نمر عليها ولا نضيعها. فقد اختلفوا أيضا في سماع الأموات، لأن هذا أيضا يكون من النعيم والعذاب، لأنه إن سمع خيرا يكون نعيما، وإن سمع شرا يكون عذابا. يعني لو كان ظالما فاجرا فاسقا يذهب الرجل يدعو عليه في قبره وهو في قبره، وهذا هذه سنة ماتت. يعني بعض الناس لا يفهمون ولا يفقهون هذه المسألة، إن ضغط عليك الكفار ولم تجد مخلصا ولا سبيلا وتريد أن ترد غيظك عليهم على الذين كفروا بالله وبرسوله، ماذا تفعل؟ تنتقم من الأموات من الأحياء، تذهب إلى قبورهم وتبشرهم بالنار، وهذا دلالة واضحة جدا أنهم يبشرون بالنار سيعذبون فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما قال النبي الكريم قال إذا مررتم برياض بقبور المشركين فبشرهم بالنار قل أبشروا بما يسوكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم. فسماع الأموات فيه كما قلنا الفائدة هذه. قال العلماء يسمعون وقال بعض العلماء لا يسمعون. الذين قالوا يسمعون بهذا الحديث قال ما أنتم بأسمع لي منهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عندما يشيعون الميت قال وإنه لا يسمع طرعن عليه. فهذه دلالة أنهم يسمعون. والطرف الثاني قالوا لا يسمعون البتة. ولذلك عائشة أنكرت على عمر أنه يروي هذا الحديث وأنه سلم يكلم قريب بيت بدر. قالت وكيف هم لا يسمعون وقد قال الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. وهذه آية صريحة ودلالة على أنه لا يسمع من في القبور. وصحيح التوسط في القولين والقول أنهم يسمعون حين يسمعهم الله جل وعلا طرع النعال فقط والسلام. طرع النعال فقط والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة أن تقول عندما تدخل السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الغرض المقصود هذه مسألة أيضا فيها يتعلق بها النعيم وأيضا يتعلق بها العذاب. إذا نقول لما مر السلام على قليب بدر قال لهم ذلك فقالوا هذه دلالة أنهم يعذبون أيضا بأبدانهم. وحديث عائشة الحياة التي تقرص الميت فتقرصه في بدنه. وأيضا المرزبة التي جاء في الحديث الطويل حديث البراء الطويل قال فأضربه بمرزبة بين عينيه. هذه دلالة أيضا على العذاب على البدن. قالوا فجون الأدلة على البدن يعذب وبعد ذلك لا عذاب. القول الوسط في من هذين القولين هو قول أهل السنة والجماعة وهذا قول المحققين منهم. قالوا العذاب الحق يكون تارة على البدن وتارة على الروح وتارة على البدن والروح يعني عند التقاء البدن والروح. أولا نؤصل أصل أصيل فيما قالوا لأنهم لما قالوا تارة على الروح عندهم الأدلة التي تدل بها القول. وإن قالوا تارة على البدن عندهم الأدلة التي تدل بها الطرف الثاني. فأين الالتقاء؟ نقول أولا التأصيل الله على كل شيء قدير إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والتقاء البدن مع الروح حدث بعد الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الإنسان إن كان إلى مشارف الآخرة الله جعله يبعث الملائكة بحنوط من الجنة كمن أهل الجنة فيخرج الروح. فإذا خرجت الروح ذهبت إلى ربنا جل وعلا فإرادي عنها قال اكتبوا أن صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين وإن كذب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في سجين. ثم بعد ذلك يحمل المرء. إذا حمل المرء ما يبشر بجنة وما يبشر بنار. وإن بشر بجنة يقول قدموني قدموني وإن بشر بالنار نعوذ بالله كفاءك الفاتق والفاجر يقول يا ويلها إلى أين تذهبون بها. الغرض المقصود عندما ينزل إلى قبره ويغلق عليه القبر هنا تلتقي الروح بالبدن مرة ثانية لأن الملك يأتي فيقعده فيقعدان يأتيانه ملكان فيقعدانه. فإذا الروح تلتقي بالبدن فلا يبعد أن تلتقي الروح بالبدن أيضا تارة في وقت من الأوقات حتى لو بلي الجسد. نعم ولو بلي الجسد لأنه يبقى في الجسد إيش عجب الذنب عجب الذنب هذا يمكن أن تلتقي به الروح فيستشعر بالعذاب أو بالنعيم. والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فالحق أننا نقول بأن العذاب يكون تارة على الروح وهذا الأغلب الأغلب النعيم أو العذاب يكون على الروح لأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي كان يسبح في الدماء وكان قد صغر فاه كلما اقترب إلى النهاية صغر فاه فألقمه حجرا الملك يرجع هذا أكل الربا ورأى الروح فقط. وأيضا الزناة المعلقين وتحتهم التنور النيران هذا أيضا الروح ورأى عمرو بن الحي هذه الروح الروح تمثلت. فإذا العذاب أو النعيم غالبا يكون على الروح وقد يكون على البدن وهذا حين ينزل القبر في أول ما يسأل الأسئلة وتأتي الحياة كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك تارة تأتي الروح توافق وتتفق مع البدن فيعذب أي نعم. والدلالة على ذلك واضحة جدا على أن السلام ذكر النعيم وذكر العذاب على البدن وعلى الروح وكما قلنا يلتقيان ويفترقان. وإن كان الأغلب أن يكون على البدن الروح العذاب أو النعيم. يبقى المسألة قبل الأخيرة أو قل الأخيرة حتى نكمل إن شاء الله المسائل والمباحث العقدية في هذا الباب المهم وهو مسألة إذا قلنا بعذاب أو بنعيم هل هو يستديم أو هو ينقطع. إن قلنا في البرزخ فهل يستديم أم لا أم ينقطع. لا سيما أن الإجماع على أن العذاب أو النعيم على البدن البدن أشهر قليلة ثم بعد ذلك يبلى فهل يستديم أم ينقطع. ثم نختم بعد ذلك من الذي سينجو من السؤال فإن نجا من السؤال فهو ممتاز. من اللي قال ما أنت اللي صاحي والباقي كله نايم. ارفع ايدك تاني الله يكرمك وريهم وجهك ابوس ايدك عشان ينظر بس عشان الاخوة تستحي نفسها. نعم انت نعم لانه اذا قلنا امن الفتنة يبقى اذا هو ايه في نعيم لاننا قلنا يعقب الفتنة ايش الكرامة ام الاهان صحيح ولا لا ما بعد الاختبار والسؤال لابد من عذاب او نعيم فاذا امن الفتنة امن السؤال فقد ضمن الله له ايه السعادة والسرور والجنة وهذه اصناف كما سنبينها الغرض المقصود العذاب او النعيم يستديم ام ينقطع او متقطع أم ماذا نقول؟ نقول قد نقول هذه المسألة تترتب على تصنيف الناس. فالناس في الناس كافرون خلص ومؤمنون خلص ووسط مخلطون. صحيح ولا لا؟ كافرون خلص الذين قد أنهوا المسألة وكفروا بالله ورسوله وقالوا هذه حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء يعذبون عذابا مستديما قولا واحدا. لا يعذبون اللهم نعوذ بك من الخزانة. كم من العمر عاشوا في هذه الدنيا ثم رحلوا إلى عذاب ونكال وتقريع وتوبيخ لا ينقطع بحال. حينما يغلق عليه باب القبر ابتدأ العذاب والسعير وما بعده أشق. قال الله جل في علا مبينا ديمومة هذا العذاب في آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وإيش طبعا غدوا وعشيا هذه في الجمعة مرتين يعني في مرة غدوة وفي مرة عشية ده تكون هذه يوم الاثنين يوم الجمعة أما باقي الأيام ما فيش غدوة وعشية صحيح؟ غدوة وعشية هذه معناها إيش؟ في كل يوم صباح ومساء ديمومة. قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد هذه ديمومة. وفي الحديث أيضا المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد منكم إلا والله جعله يريه إلا ويأتيه الملك بمقعده من الجنة أم من النار. ثم قال فيعرض على مقعده من النار أو من الجنة غدوا وعشيا. وقال فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. فيقول الملك هذا مقعدك من الجنة حتى أبعثك الله جعله يوم القيامة. وأما أهل النار فيرى مقعده من النار فيقول هذا مقعدك حتى أبعثك الله إلى يوم القيامة. حتى هنا غاية يعني معنى ذلك يعرض عليك هذا المقعد إلى أن تقوم إلى ربك جل في علاه يوم القيامة. وأكد ذلك بقوله غدوا وعشيا. فإذا المكافرون الخلص عذابهم مستديم يوم أن ينزلوا إلى القبر إلى أن يرحلوا إلى نار تلظى خالدين فيها أبدا لا ينقطع عنهم العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لن تطاع بحال من الأحوال. وأما المؤمنون الخلص فهم في سعادة أبدية حتى في البرزخ كما قال ابن عمر فيعرض عليه مقعده من الجنة قال هذا مقعدك من الجنة حتى يبعثك الله جل في علاه فيكون في نعيم. وأما المخلطون فإما منافقون خلص وإما فيهم شوب من شوب المنافقين أو صفة من صفات المنافقين لأن كل فاسق فاجر عاصي لله جل وعلا فيه شيء من النفاق. يبقى إذن المخلطون المتوسطون بين الطرفين فهم منافقون. فإن كانوا منافقين خلص فهؤلاء أشد نكالا من الكافرين الخلص. فمن باب أولى أن يكون العذاب لهم في الديمومة أن يكون لهم العذاب بالديمومة لا سيما أن الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويخدعهم الله جل وعلا والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل وعلا في القبر. وأما الذين فيهم شو المنافقين كالذين يكذبون كالذين يعدون فلا يفي منهم أحد فيهم خاصة من اتصال النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وفي رواية آية المنافق أربع. قال فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها وإن اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا. لكن هل يكفر؟ لا يكفر لكنه بريد إلى أن يخرج عن النفاق الذي يخرج به المرء من الملة هو النفاق الإيش؟ الاعتقادي. فمثل هؤلاء فإنهم يعذبون بسيئاتهم. وهل ينقطع بعدما يعذبون بسيئاتهم؟ بعض العلماء قال ذلك بعض العلماء قال مثل هذا القول واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يعذب يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أخذ بعود بأبي هو وأمي يابسا وشقه نصفين، فجعل على نصف القبر الاول على القبرين نصفين، وقال لعله يستغفر لهما، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فهنا قالوا معنى ان يخفف، اذا العذاب قابل للتخفيف، وما كان قابلا للتخفيف فهو ايضا يكون قابلا للانقطاع. ما كان قابلا للتخفيف. اذيناك بشيء اخي؟ لا حول ولا قوة، سامحنا والله لو في شيء امرنا في سياره. احنا بننتهي 11 ساعه. في سياره واقفه عند البيت يعني. سامحنا يا اخوه، لا ضرر ولا ضرار. احنا قلنا الاخوه تقف. حاضر الإخوة تتقي الله. أي سيارات في موقف؟ أنا أعرف في موقف مواقف. أي نعم صح صحيح. لا لا لك كل الحق شرعا، لك كل الحق، لك كل الحق. الإخوة اللي بتقف أمام البيت تتقي الله، لأن هذا فيه ضرر على الناس، وأصل المسلم ألا يضر أخاه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وإن كان الرجل احتملنا وحقا احنا يعني قد تكرر الأمر منا يعني، وإن كان هذا خير فنريد للخير أن يستديم فلا نؤذي الجيران. فإن كان الإخوة يعني تريد السيارات تقف، تقف في المواقف أو الجانب، هذا الجانب الشمال مش هذا الجانب، الجانب الشمال ما أحد يقف. أرجوكم وأستميحكم عذرا بالله عليكم لا تؤذوا الناس. نريد نقف حتى، لأن أنت تريد خير، أنت جاي في مجلس العلم حتى تكتب عند الله جل في علاه هؤلاء القوم الأشقى بهم جليسهم، فلا نؤذي الناس قدر ما نستطيع. وإن كان الرجل لا يحتملنا في هذا الباب لا عتب عليه، لأن هذا من حقه. وأصلا مروريا أنا أعرف من القاعدة المرورية أنك لا تقف عند باب البيت، هذا لا يصح إداريا، صحيح ولا لا؟ فالأمر يبقى إحنا أخطأنا مرتين، أخطأنا بذلك مرتين. فأرجو من الإخوة ما أحد يوقف السيارة أمام بيت أحد. وهناك مواقف والله سيقف عليه درهم بدرهم او بدرهمين او بخمسه دراهم، والله والله ما ان تخرج الا والله يخلف عليك خيرا منه. فالاخوه ما تقف امام البيت. مثلا نختم الكلام بمساله الديمومه حتى لا نطيل على الاخوه. الديمومه بالنسبه لعذاب القبر قلنا المنافقون الخلص مع الكافرين الخلص يستديم عليهم العذاب، واما الذين قد خلطوا بين عمل صالح واخر سيء فإن غلبت سيئاتهم على حسناتهم فإن السلام بيّن أن التخفيف قد يقع عليهم في العذاب. فإن كان العذاب قابلا للتخفيف فلأن يقبل الوقف أيضا قد يكون مساويا، فنقول يمكن أن ينقطع العذاب عنهم بعد ما يعذبون بقدر السيئات، ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يرحلون إلى ربهم جل في علاه عند الوقوف.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
فتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.